إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. افتحوا مسامع القلوب لما يقوله علام الغيوب، حيث قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. يا معشر المسلمين، لقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين وتنبيه الغافلين، فهدى الله به وكفى من كان في الضلالة على شفا، ونشر الله به أضواء الحق والنور والهدى، كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. البدر جبينه، واليم يمينه، والحنيفية دينه، نصر الحق وأكثر عديده، وهزم الباطل وأبلى جديده، وتمم بمكارم الأخلاق الخصال الحميدة، فكان لبنة التمام وروي القصيدة. سل عنه ياسينا ونونا والضحى إن كنت لم تعرف حقيقة شانه. لقد نصب النبي صلى الله عليه وسلم أعلام هداية في كل مصعد ومنحدر، فما من خطيب ولا مؤذن ولا مسلم إلا وهو يردد: أشهد أن محمدا رسول الله. فمع وصايا وفصول من حياة الحبيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يا معشر المسلمين، هذا الحديث يسميه العلماء حديث الولي، يسميه العلماء حديث الولي، وقد صنف الإمام الشوكاني رحمة الله تعالى عليه في شرحه كتابا سماه القطر الجلي في شرح حديث الولي، إنه أعظم حديث يبين منزلة الولاية التي ينبغي أن يصل إليها المسلم، لأن أولياء الصالحين عباد، لأن أولياء الله الصالحين عباد محبوبون من قبل رب العالمين، إنهم موفقون في حياتهم، لأن الله تعالى قال في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. إنهم ليسوا أصحاب شهرة، إنهم قد حفظوا أسماعهم وأبصارهم عما حرم الله، قلوبهم مستنيرة بالإيمان، جوارحهم مملوءة بطاعة الرحمن، خرجوا من الفتن كما يخرج الذهب الأحمر. ولذلك جعل الله لهم هذه المنزلة العالية. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الذي يحارب أولياء الله ويعادي أولياء الله فإن الله يحاربه. ومن له بحرب الله طاقة؟ ومن الذي يستطيع أن يكون خصما للقوي العزيز ولله الواحد القهار؟ من الذي يستطيع أن يكون خصما لله؟ ومن كنت خصمه خصمته. إن الله لا يخاصم، إن الله لا يحارب، لأن من حارب الله صفقته خاسرة ونهايته بائرة وأمره إلى وبال ونهايته إلى شر وسوء. الله له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. فهل لك طاقة بحربه؟ فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هل لك طاقة بحرب هذا الإله العظيم؟ قال الإمام الحسن البصري رحمه الله، قال: يا ابن آدم، يا ابن آدم، هل بمحاربة الله طاقة؟ هل بمحاربة الله طاقة؟ ألا إن من أذنب فقد حارب الله. وكلما كان الذنب أشد كان حرب الله أعظم. قال الله عن المرابي: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال الله تعالى عن الذين يحاربون الله ورسوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. من له بحرب الله طاقة؟ فإياك ثم إياك ثم إياك أن تقف في وجه ولي من أولياء الله، لأن الذي لا إن الذي يحاربك ليس البشر ولكنه خالق البشر، ليس الناس ولكنه رب الناس. الذي يحاربك ليست طاقة البشر ولكنها قوة إله البشر الله جل جلاله. فمن له بحرب الله طاقة؟ إياك أن تعادي وليا من أولياء الله. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. كل الذين عادوا الأنبياء ذهبوا إلى مزابل التاريخ، انتهت مصائرهم إلى سوء وشر وبلية، وبقي الأنبياء هم الأنبياء، وبقي الأولياء هم الأنبياء هم الأولياء. وكل من عاد الصالحين أذله الله في الدنيا قبل الآخرة وأخزاه الله في الدنيا قبل الآخرة. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وكيف تصل أيها العبد إلى درجة أن يدافع الله عنك؟ يا معشر المسلمين، شيء جميل أن تعيش في هذه الحياة وأنت تشعر أن قوة الإله تدافع عنك. شيء جميل أن تمشي على ظهر الأرض وأنت تشعر أن الله معك وأن الله يؤيدك وأن الله يسددك. شيء جميل جدا أن تمشي بهذا الشعور وأن تنتقل في حلك وترحالك بهذا الشعور أن الله معك، أن الله يسددك ويؤيدك. لذلك ينبغي أن يسعى كل مسلم أن يصل لهذه الدرجة. كل واحد منا ينبغي أن يصل لدرجة الولاية. أنت أيها الشيخ الكبير ينبغي أن تكون وليا لله، أيها الشاب في الجامعة ينبغي أن تكون وليا لله، أيتها الفتاة ينبغي أن تكوني ولية لله، أيها الرجل ينبغي أن تكون وليا لله، أيها الصغير، أيها الكبير، أيها الصانع، أيها العامل، ينبغي أن تكون وليا لله. خسارة أن يعيش العبد في هذه الحياة دون أن يتولاه الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولكن كيف يصبح العبد وليا؟ ينبغي أن ينمي الإرادة عنده. إذا كان لا يريد فكيف سيصبح وليا؟ قال علي بن أبي طالب: إن الله تعالى قد أجرى عادته أن من أراد شيئا فإنه يعطيه إياه، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن في الإنسان قوة وطاقة، لو شاء أن يزيل جبلا وعزم أن يزيل جبلا لأزاله بإذن الله رب العالمين. إن فيه طاقة، نعم فيك هذه القدرة وفيك هذه الطاقة أن تصبح وليا من أولياء الله، لكن كيف ذلك؟ يقول العلماء والذين تأملوا الكتاب والسنة، قالوا: لا تصل إلى الولاية إلا بثلاثة أشياء: أولا بترك الحرام، وثانيا بأداء الفرائض وإتقانها، وثالثا بأداء ما استطعت من النوافل. إنها ثلاثة أشياء: أولا ترك الحرام، وثانيا إتقان الفرائض، وثالثا أداء ما استطعت من النوافل. الولاية ليست كلمة تقال، لكن اسمع إلى الطريق، اسمع إلى السبيل. أولا ترك الحرام. ديننا يا معشر المسلمين ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى فعل مأمور وإلى ترك محظور. فعل المأمور وترك المحظور تروك وأوامر، أمور ينبغي أن تتركها. اترك الربا، اترك أكل أموال الناس الباطل، اترك الزنا، اترك نظرة الحرام، اترك الرشوة، اترك تروك، تروك وأوامر. ترك الحرام منزلة عظيمة عند رب الأنام. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أفضل الأعمال أداء الفرائض والورع عما حرم الله. أفضل الأعمال أداء الفرائض والورع عما حرم الله. يا معشر المسلمين، إن ترك الحرام ليس من النافلة وليس من الأمور المستحبة، إنه أمر واجب في عنقي وعنقك يا أخي، أمر لازم واجب في عنقي وعنقي. إنك إذا تركت الحرام تصبح عبدا محبوبا عند رب الأنام، لأنك من المتقين، والله يحب المتقين، ورأس التقوى ترك المحرمات. كيف نترك الحرام؟ قال ربي: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ظاهر الإثم كالزنا والربا والسرقة، وباطن الإثم كالحرص والكبر والحسد. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، لن تكون وليا لله إلا إذا تركت الحرام، إلا إذا تركت النظر إلى الحرام، إلا إذا تركت الكلام في الحرام، إلا إذا تركت أكل الحرام. لن تكون وليا لله إلا بترك المحرمات. ما تعبد المتعبدون عبادة هي أفضل من ترك ما نهى الله عنه. إن الله نهانا، ونهي الله ينبغي أن يعظم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، فهو خير له عند ربه. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به ربكم وصاكم بهذه الوصايا ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. إن الله لا يهزل مع عباده، كلام الله نزل ليعمل به. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لا تقرب الفاحشة، لا تقرب الحرام، لا تشرك بالله، وإن قطعت وإن حرم لا تفعل المحرم، لا تجترئ الحرام. الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، ف
فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. إن كثيرا من الناس يسول لهم الشيطان في زماننا، فيقول الواحد لنفسه أنا لا أستطيع أن أترك الحرام. شاب يقول يا شيخ أنا ما أستطيع أن أترك النظر للأفلام السيئة، ما أستطيع أن أترك العادة السيئة، لا أستطيع. واحد آخر بيقول أنا يا أخي نفسي أمام المال تتدنى، لا أستطيع. إنك تستطيع، والله كلفك بما تستطيع. يا من تقول لا أستطيع، إنك تتهم رب العالمين أنه كلفك فوق طاقتك. والله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكلفك أن تغض بصرك، نهاك عن إطلاق البصر إذا تستطيع ذلك، نهاك عن الربا إذا تستطيع تبتعد عن الربا، فلا تسول لنفسك. ماذا فعل يوسف عليه السلام؟ إنما فعله وارتفع قدره عند ربه لأنه مع وجود المعصية ومع القدرة عليها ثبت وتمسك ولم يقل لا أستطيع. لم يقل يوسف يا شبابنا، لم يقل يوسف أنا شاب والمرأة هي التي دعتني وهي التي غلقت الأبواب وأنا أعزب وأنا غريب. لا، يوسف عليه السلام مع المغريات ترك الحرام، مع المغريات ابتعد عن الحرام. وهكذا دينك يا أيها الرجال، يا أيها الشباب، انتبهوا لترك الحرام. ترك الحرام واجب، ترك الحرام أحب إلى الله من فعل النوافل. ترك الحرام ينجينا عند المصائب والملمات. الأمة التي تترك ما حرم الله، الله ينجيها من المصائب ومن النكبات. الثلاثة الذين سدت عليهم الصخرة، اثنان من الثلاثة توسلا إلى الله وتقربا إليه بترك الحرام، فواحد توسل إلى الله بترك الزنا، أنه ما زنى توسل إلى الله بترك الزنا، وآخر توسل إلى الله بترك حقوق الناس، بترك أكل حقوق الناس، لم يأكل حق الضعيف والمسكين، فتوسل إلى الله بترك الحرام. إن ترك الحرام ينجيك عند الملمات، فلا تقل لا أستطيع. المسألة تحتاج إلى قرار شجاع من كل واحد منا، إن الأمر الحرام الله حرمه ينبغي أن أجتنبه، لا مساومة في ذلك ولا مداهنة في ذلك. ومن أذنب ذنبا وهو يضحك لقي الله وهو يبكي، من أذنب ذنبا وهو يضحك فرح بالذنب لقي الله وهو يبكي. ما هذه الجرأة التي نراها من المسلمين على ما حرم الله؟ جرأة على المعاصي، جرأة على الغناء، جرأة على الفحش والتفحش، جرأة على ما حرم رب العالمين. إن الله حرم أشياء فلا تنتهكوها، اتقوا الله في نواهي الله. الله نهى اسمع واطع، نهاك عن كذا سمعت وأطعت يا رب. فشأن الرب أن يأمر وينهى، وشأن العبد أن يقول سمعت وأطعت يا رب. أول طريق للولاية أن تترك الحرام، والطريق الثاني أن تؤدي الفرائض وأن تتقن أداءها. إن الله فرض هذه الفرائض وجعلها أمرا لازما على كل مسلم. والفرائض لا تتعلق بالعبادات الخمسة فقط، كالصلاة والزكاة والحج وصيام رمضان والشهادتين على رأس الفرائض، لكنها تتعدى إلى غير ذلك. فبر الوالدين فريضة، وصلة الرحم فريضة، بر الوالدين فريضة، وصلة الرحم فريضة، وأداء الحقوق فريضة، فلا تتعد، وحسن الخلق فريضة، فلا تتعدى، فلا تقتصر الفرائض على العبادات فقط. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يا معشر المسلمين، نريد أن نلتفت لمسألة، إن بعض الناس يسول له الشيطان فيشتغل بالنافلة، يشتغل بالنافلة مع تركه للفريضة. يا إخواني، والله إن صلاة الفجر في جماعة أفضل عند الله تعالى وأحب من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود، لأن صلاة الفجر في جماعة فرض، ولأن قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود نافلة، والفرض أحب إلى الله من النافلة. يقول الحافظ ابن حجر: الفرائض أحب الأعمال إلى الله، ويزجر العبد على تركها، ويعاقب العبد على تركها. فبعض الناس يذهب إلى العمرة مرات ومرات وهذه نافلة ويترك الفرائض. أخي في الله، والله إن أداءك لزكاة مالك كما أمرك الله أفضل عند الله من 1000 عمرة، لأن العمرة نافلة، أداؤها بعد الفريضة نافلة، ولأن الزكاة فرض لازم، حق واجب لله تعالى. فكيف يتقن العبد الفرائض؟ نحن الآن ينبغي أن نشغل أنفسنا في إتقان الفرائض حتى يكون وليا. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، فرأس الأمر أداء الفرائض. انظر إلى صلاتك يا أخي، انظر إلى صلاتك، هل تقيمها كما أمر الله؟ هل أنا وأنت ندخل في حديث ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله؟ هل أنا وأنت ندخل في هذا الحديث يحسن وضوءها وخشوعها وركوعها؟ روى البزار بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة 3 أثلاث، فالطهور 1/3، والركوع 1/3، والسجود 1/3، فمن أداها بكمالها قبل سائر عمله، ومن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله. من ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله. عند الطبراني بسند صحيح قال عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الله إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع ولا السجود، لا ينظر الله إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. إن الله ينصب وجهه قبل وجه العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. إتقان الفرائض. إن صلاة الفجر في زماننا في وقتنا هذا هو الامتحان الصعب كل يوم. كل يوم يا إخواني منقدم امتحان كلنا جميعا. هذا الامتحان اسمه امتحان صلاة الفجر، لا سيما مع قصر الليل وطول النهار. هذا الامتحان كل يوم أناس يسقطون وينجحون يوميا. فمن صلى الفجر بعد طلوع الشمس فقد سقط في الامتحان. وعجبا لمسلم يقول: أنا أؤمن بالله واليوم الآخر، ثم يربط هاتفه على 7 ليعزم قبل نومه أن يستيقظ بعد طلوع الشمس، أن يستيقظ بعد الوقت. عجبا، كم من أناس اليوم سقطوا في الامتحان، ما أدوا صلاة الفجر. صلاة الفجر فرض لازم في عنقك، ليست نافلة، فرض لازم. من أداها يعاقب، من أداها يثاب، ومن تركها يعاقب. من ترك صلاة الفجر في جماعة فإن صلاة الجماعة فرض لازم على الصحيح من أقوال أهل العلم، يعاقب يعني آثم. فانتبه لهذا، أدي صلاتك كما أمرك الله. أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. وأنا أنظر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الآخر، وأنظر إلى حال المصلين، فمن المصلين من هو سارق، بل هو من أسوأ الناس سرقة، يسرق من صلاته. وأنظر إلى الحديث الآخر، قال عليه الصلاة والسلام: أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع. يوشك أن تدخل مسجدا فلا ترى فيه خاشعا، يوشك أن تدخل مسجدا فلا ترى فيه خاشعا. إتقان الفرائض، الصلاة على رأسها، الزكاة. سلوا يا عباد الله سألوا التجار هل تؤدون زكاة أموالكم؟ واحد بقول له بتأدي زكاة المال، قال الحمد لله كل رمضان بوزع لي 20 ليرة 20 ليرة على بناتي والحمد لله رب العالمين. هكذا الزكاة، هكذا تخرج الزكاة. الزكاة فرض لازم، من ملك النصاب وحال على النصاب الحول وجبت عليه الزكاة، لا يجوز أن ينقص منها قرشا واحدا. إذا يجب عليك أن تخرج 50 دينار زكاة، إذا أخرجت 49 وبال عليك وعذاب وإثم. فرض لازم ليس السنة، فرض لازم في عنقك. فمن ملك النصاب، والنصاب 20 مثقالا، 85 غراما من الذهب أو ما يوازيها من المال، وحال عليه الحول، يجب أن يؤدي الزكاة. كم الزكاة؟ 2.5%، ربع العشر، 25 دينار عن كل 1000، معاه 3000، 75 دينار. لا يجوز أن يخرج 74 دينار، معاه 5000 عن كل 1000، 25 دينار. لا يجوز أن ينقص دينارا واحدا. واحد عنده محل تجاري، يجب فرض أن يخرج زكاة اسمها زكاة عروض التجارة. بده يحسب المحل كل سنة ويش عليه ديون يخصم، يحسب البضاعة في المحل ويخرج فرض لازم، يخرج 2.5%، ربع العشر. هذه فروض وهي في أعناقنا يا معشر المسلمين. اللهم أسمع قلوبنا كما أسمعت آذاننا، قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. حتى تصبح وليا لله لا بد من 3 أشياء، لا بد من ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل. وأما ترك الحرام وإتقان الفرائض كيف يكون؟ لا بد من 2 أساسيين. أولا لا بد من العلم. قالوا ما اتخذ الله وليا جاهلا، إن العبد الذي يجهل أحكام الله ويجهل دين الله لا يستطيع يترك الحرام، فربما وقع في الحرام وهو يظن أنه يفعل الحلال، وكذلك لا يستطيع أن يتقن الفرائض. لما ذكر الإمام القرطبي في قول الله تعالى وأقيموا الصلاة، كم مرة تسمع في القرآن وأقيموا الصلاة وأقمنا الصلاة والمقيمين الصلاة، لم يقل الله وصلوا، قال وأقيموا الصلاة. قال الإمام القرطبي رحمه الله صاحب التفسير وإقامة الصلاة أداؤها بأركانها وسننها وهيئاتها مع أوقاتها. إقامة الصلاة أداؤها بأركانها وسننها وهيئاتها في أوقاتها، هذه 4 أشياء. لو سألنا المسلم ما هي أركان الصلاة، ما هي أركان الصلاة، فقال المسلم لا أعرف، طيب يا حبيبي كيف ستقيم الصلاة وأنت لا تعرف أركانها؟ إذا تركت ركنا لا يجبر بسجود السهو، ينبغي أن تأتي به. طب كيف تعرف الركن؟ لا بد أن تتعلم. طب ما هي هيئة الصلاة؟ 15 هيئة، ما هي هيئاتها؟ ما هي سنن الصلاة؟ أوقات الصلاة. إذا لم نتعلم إقامة الصلاة لن نستطيع إقامتها كما أمر الله. هذه 4 أشياء في الصلاة فقط. قال أداؤها بأركانها وسننها وهيئاتها في أوقاتها. وقل في ذلك في الزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الرحم، هناك فقه ينبغي أن نتعلم. أساس كل ذنب يا معشر المسلمين، أساس كل ذنب الجهل والغفلة. الجهل أساس كل ذنب. بعض الناس جاهل، لا تعذر بجهلك في ديار المسلمين، ينبغي أن تسأل. تجد والله بعض الناس في زماننا حتى من المصلين يزوج ابنته، قبل الزواج يقول قال شيء قراءة فاتحة لبسها دبلي، طب عقدت العقد؟ لا ما عقدنا. طيب وهذا الشاب يأتي ويجلس مع البنت ويخرج معها ويذهب ويجيء دون أن يعقد العقد، بعدين بيطلع وبروح وبرجع ويراها متكشفة، بقول يا عمي هذا لبسها دبلة، لبسها خاتم، هذا قرأنا الفاتحة. يا إخواني ما بيجوز،
قبل العقد هي امرأة أجنبية عنه. والله ما بنعرف يا شيخ، هذه أول مرة بتمر علينا، ينبغي أن تتعلم. قبل العقد هي امرأة غريبة عنه. طب يا شيخ قرأنا الفاتحة، والله لو قرأت سورة البقرة والنساء وآل عمران. هي امرأة أجنبية عنه، لا يجوز أن يخلو بها قبل العقد. طب نحن جاهلون، لا تعذر بجهلك، ينبغي أن تتعلم. وأنت يا أخي أنت صلاتك يا أخي على غير السنة، على غير الطريقة الصحيحة يا أخي. قال والله مين علمك الصلاة؟ تعلمت من جدتي الله يرحمها، شافتني هي صغيرة وعلمتني. هل جلست مجلسا لتتعلم ما هي أركان الصلاة؟ أسأل كل واحد منا لتعلم ما هي سنن الصلاة، ما هي هيئة الصلاة، أوقات الصلاة، كيف أؤدي الصلاة أداء صحيحا. إذن أولا في ترك الحرام وإتقان الفرائض العلم، أن نتعلم، أن نبتعد عن الجهل، أن نجلس مجالس العلم. وثانيا أن نصاحب الصالحين، إن مصاحبة الصالحين تعيننا على ترك الحرام. قلت سابقا في خطبة سابقة، مفتاح السر في صلاح أي واحد منا من يصاحب. مفتاح السر يا شباب، مفتاح السر في صلاحكم أو في فسادكم من تصاحبوا. ابنك أنت إذا أردت أن تربيه التربية الصالحة، مفتاح السر في تربية الأبناء، احرص على صحبة صالحة لولدك، سينجح بإذن الله في حياته، ستربيه التربية الصالحة. الأمر الثاني التربية الصالحة. ثم يا معشر المسلمين للولاية، وهذا العبد بعد أن ترك الحرام لأنه محب لربه، وبعد أن أدى الفرائض لأنه محب لربه، إذا به يتقرب إلى الله بما شرع الله من جنس ما فرض الله، يزيد على ذلك. الله افترض 5 صلوات، وإذا بهذا العبد لكثرة محبته لله يقوم الليل. الله افترض صيام الشهر، وإذا به يصوم 3 أيام، لأنه من كل شهر، لأنه سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة، أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام وبركعتي الضحى. سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، صيام شهر الصبر و3 أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، يعني يذهبن غل الصدر. سمع الأحاديث في فضل السنن النوافل، سمع الأحاديث فضل صلاة الضحى. فلأنه عبد محب ترك الحرام وأدى الفريضة، وإذا به يؤدي صلاة الضحى ويجزئ من ذلك 2 ركعات يركعهما من الضحى، ومن خرج إلى سبحة الضحى كان له كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما. كتاب في عليين هل لعبدي من تطوع، فإذا به يأتي يوم القيامة وعنده من التطوعات والنوافل ما يرفعه الدرجات عند رب العالمين. كيف تكون وليا؟ إنها 3 أشياء: اترك كل حرام، أدي كل فريضة، وهذا أمر لازم في عنق كل واحد منا. والثالثة أدي ما استطعت من النوافل لتكون من السابقين. اللهم أسمع قلوبنا كما أسمعت آذاننا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم ارفع الهم والغم والضيق عن إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين، فرج هم المستضعفين من المسلمين في كل مكان، كلهم مؤيدا وناصرا ومعينا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم صب الخير على بلدنا وبلاد المسلمين صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل بلدنا هذا واحة للأمن وواحة للإيمان يا رب العالمين. نسألك اللهم رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدي ملك البلاد لما فيه خير العباد والبلاد، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.